بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب معقود في بيان قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية نزلت في أثناء آيات الحج، وقد بيّنها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبيّنها أهل العلم، وبيّنتها هذه الرواية. كانوا في الجاهلية عندهم جملة من الأعمال، فلما جاء الله بالإسلام صاروا يتأثمون من بعض الأعمال، يخشون أن تكون من أمور الجاهلية، كما تقدم في تأثمهم من أن يطوفوا بالصفا والمروة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فخافوا أن يكون هذا من أفعال الجاهلية. ولما كانت هذه الأسواق، وهي أسواق مشهورة عندهم من أشهر أسواق العرب، كانوا يتجرون فيها ويبيعون، فجاء هذا الاحتمال بأن الحج عبادة لله تبارك وتعالى، فكيف يكون هناك مجال للبيع والشراء والاتجار؟ فتأثموا وصار عندهم شيء من التحرج، وخشوا من الإثم ببيعهم وشرائهم، فنزلت هذه الآية بيانا لكون هذا الأمر لا إثم فيه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا الفضل من الله بالبيع والشراء المباح وأنواع المباحات، ما دام على سبيل الأمر المباح من بيع أو إجارة أو نحو ذلك فلا جناح فيه. ولهذا بيّنه في آخره بقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بيّن المعنى بقوله: في مواسم الحج. هذا بمثابة التبيين والتوضيح، أي في مواسم الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلك أن تبيع ولك أن تشتري إذا كان القصد الأول هو الحج. نعم.
باب قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم حدثنا
نعم ضبطها شيخنا رحمه الله بالخاء، محمد بن خازم. نعم صلى الله عليه.
حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
هذا الحديث فيه عكس ما في الصورة السابقة. في الصورة السابقة تأثموا من أمر بين الله أنه مباح. في هذه الحالة كانت قريش ومن دان دينها وكانوا يسمون الحمص. هؤلاء قوم يزعمون أنهم أهل حرم الله وأنهم لا يخرجون من الحرم إلى الحل. ولما كانت عرفات في الحل وليست من الحرم كانوا لا يقفون بعرفات، مع أن الحج عرفة، فكانوا يقفون في المزدلفة. فأمر الله نبيه أن يخالف هدي المشركين، ومن لم يقف بعرفة فإنه لا حج له. لكن هذه من أفعال أهل الجاهلية، كانوا يشعرون بشيء من الأنفة، ويشعرون بشيء أيضا من البدع التي كانوا يقيمونها في الحج، فكان من ذلك أنهم يقولون: لا نخرج من حرم الله، نحن أهل حرم الله ما نخرج من الحرم، فيبقون هكذا في المزدلفة. فأمر الله نبيه أن يفيض من حيث أفاض الناس، وهو قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، حيث كان الناس من غير القرشيين يفيضون ويذهبون إلى عرفات، أما هم فكانوا يبقون في المزدلفة. فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات وأن يقف بها، ثم بعد ذلك يكون الاتجاه إلى المزدلفة. نعم.
قال: حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: تطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير أن لم يتيسر له فعليه 3 أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام 3 يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يبيتون به، ثم ليذكر الله كثيرا وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة.
نعم، هذا بيان مجمل لأعمال الحج، أن المؤمن إذا كان قد تمتع بالعمرة إلى الحج فإنه في مثل هذه الحال عليه أن يلزمه في هذه الحالة الهدي، وهو أن ينحر مقابل كونه تمتع بعمرة وبحج، ينحر الهدي، فإن لم يتمكن ولم يجد فإنه يصوم 3 أيام في الحج، ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله. هذه 3 أيام ينبغي أن لا يكون فيها يوم عرفة، لأن يوم عرفة يتفرغ فيه الحاج لعبادة الله تبارك وتعالى والدعاء والذكر، فيحسن أن يكون غير صائم، فيصوم مثلا اليوم 6، 7، و8، فإن لم يتيسر له ذلك فعلى كلام ابن عباس لا بأس أن يصوم يوم عرفة، أما إن لم يتيسر له ذلك فلا بأس أن يصوم من أيام التشريق، وهذا لمن لم يقدر، وإلا فالأصل أن صيام أيام التشريق محرم، لا يجوز كصيام أيام العيدين، فإن هذه الأيام من الأيام التي لا يجوز صيامها، لكن رخص للحاج الذي يلزمه الهدي، الذي يلزمه الهدي فلم يجد فصام 3 أيام، ثم يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، هذه 7 إذا رجع إلى أهله يصومها ما شاء، متفرقة في شهر ذي الحجة أو في محرم أو في غيرها. فهذا بيان مجمل له منه رضي الله عنه لأعمال الحج، وتأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
باب قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
في لفظ أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الدعاء، وهو دعاء عظيم، وهو تبيين لقوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط، همته الدنيا عياذا بالله، أما الصنف الموفق فهم الذين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا من أعظم الدعاء. ولهذا لما سأل بعض أهل العراق طلبوا من أنس رضي الله عنه أن يدعو لهم، قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم لما أرادوا أن يقوموا كأنهم أرادوا أيضا أن يدعوا، فقال كلاما معناه: تريدوننا أن نشقق لكم، يعني نكثر لكم الأدعية والسجع والعبارات المنمقة؟ يقول: أي دعاء أعظم من أن يقبل الله عز وجل هذا الدعاء، أن يؤتيك الله في الدنيا حسنة ويؤتيك في الآخرة حسنة ويقيك عذاب النار. وهذا من أعظم الأدعية، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
باب قوله تعالى: وهو ألد الخصام. وقال عطاء: النسل الحيوان.
نعم، هذه في قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، صاحب المخاصمة والمشاغبة الكثيرة، كحال بعض الناس الذين إذا خوصموا أكثر من اللجج والمشاقة والمنازعة، وربما كانوا يعلمون أن الحق ليس معهم، فالله تعالى يبغض هذا الصنف من ألد الخصام، شديد الخصومة في الباطل، ويكثر اللجج في مثل هذه الأمور والمشاغبة، و شدة الخصومة في مثل هذه الأمور الدنيوية بدعوى أن الحق لي وأن ينبغي أن يكون لي كذا وأن خصمي يجب عليه أن يكون كذا، هذه أمور ضبطها الشرع. فصاحب الخصومة واللدد فيها تجد أنه لا يقنع بما له ويحب دائما أن يظهر بما ليس له ويكثر من اللجج والخصومة وربما فجر فيها. فالله تعالى يبغض هذا الصنف، وبين تعالى أن هذا من شأن أهل الإفساد وهو ألد الخصام. نعم، الخصام هنا قد تكون جمع يعني مثل كتاب، جمع الكتب، جمعه الكتب، الخصام فعال، فتكون أشد أهل الخصومة أو من نفس الخصومة، نفس الخصمة. فالحاصل أن الخصمة في الباطل وكثرة المشاغبة ولا سيما مع علم الإنسان أن الحق عياذا بالله ليس له، هذا من أبغض ما يبغضه الله تعالى. أما قوله النسل، فمراد يعني في هذه قول عطاء النسل الحيوان، يريد به قوله تعالى في ذكر حاله ويهلك الحرث والنسل، يعني الحيوان، هذا مراد في هذه الآية كما فسر عطاء. نعم.
قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ترفعه: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
هذا أبغض الرجال إلى الله، في الحديث بيان صفة من صفات الله تعالى وهي البغض، وأنه تعالى يبغض أهل عصيانه وأهل الكفر، وممن يبغض من تسمى ملك الأملاك، فإن أغيض رجل على الله تعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. وممن يبغضهم الله تعالى هذا الصنف أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، صاحب الخصومة والمشاغبة وكثرة اللجج في مثل هذه الأمور، فهذا مبغوض إلى الله تعالى، مع أنه قد ينظر إليه عند بعض الناس على أنه صاحب فهم وصاحب ذكاء وشخص لا يفلج ولا يغلب، فهذا عند الله عز وجل أبغض الرجال عياذا بالله. نعم.
وقال عبد الله حدثنا سفيان حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قوله قريب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: قالت عائشة: معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة.
هذا في قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وهذه إن شاء الله تعالى تأتي في سورة يوسف، أوردها عند قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كان ابن عباس يقرأ هذه الآية القراءة المعروفة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني كأن هذا على سبيل وقوع الشيء في النفس فقط، مجرد عروض يعرض عروضا، فهذا معنى قوله خفيفة يعني كذبوا، ما قرأها كذبوا كما تقرأه عائشة رضي الله عنها، فيقول ذهب بها هناك يعني لهذا المعنى، وتلا بيانا لها قوله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، يعني أنهم يترجون أن ينزل الله تعالى نصره. فأم المؤمنين رضي الله عنها رأت أن الآية ليست هكذا، وإنما الآية نزلت في أتباع الرسل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ليست كذبوا بالتخفيف يعني من قبل من معهم، خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة يعني بالتشديد تشديد الذال المكسورة، وقراءة ابن عباس والقراءة المعروفة كذبوا. ولا إشكال في القراءة بحمد الله، لأن القراءة مفادها أن هذا أمر قد يعرض عروضا ولا يستقر، يعني قد يطرأ طروءا ولا يستقر، وهذا لا يضر، ما يطرأ طروءا في النفوس ويجوس فيها هذا لا إشكال فيه ولا ضرر منه، لأنه شيء لا يسلم منه أحد، فالقراءة لا إشكال فيها إن شاء الله. نعم.
باب قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم الآية. قال: حدثنا إسحاق وأخبرنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى.
نعم، تبينها الرواية اللي بعدها. نعم.
وعن عبد الصمد: حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: يأتيها في.
نعم.
رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
هذه الآية هو قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فيها بيان أن هؤلاء الزوجات بمثابة الحرث أي البستان، يزدرع فيه الرجل، فكما أنه في البستان يزدرع المزارع ثم يظهر الثمر، فكذلك الرجل جعل الله تعالى وهو من حكمته البالغة أن هذا النسل يكون من خلال هذا الحرث. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، فيه بيان واضح تماما إلى أن المراد إتيان المرأة في قبولها في الفرج لا في الدبر، لأن الدبر ليس محلا للحرث، فإنه لا يمكن أن تلد النساء إذا وطئت في أدبارهن. فقوله حرث لكم فيه البيان، البيان إلى كون المراد بقوله تعالى أنى شئتم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم إذا كان ذلك في موضع الحرث وهو القبل لا الدبر. في الرواية الأولى أن ابن عمر أمسك عليه، وهذا يدل على أن قوله أمسك عليه المصحف صحيحة لغة، يعني يريد أن يقرأ عن ظهر قلب، والذي يأخذ المصحف ويمسك المصحف يتابعه لو أنه نسي موضعاً يرد عليه. فقرأ ابن عمر رضي الله عنهما، وكان من دأبه أنه إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ من قراءته، فقرأ إلى هذه الآية قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. في الرواية التي بعدها أنه رضي الله عنه فسر الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال: يأتيها في، ولم يذكر البخاري رحمه الله بقية الكلام، بقية الكلام معناه يأتيها في الدبر، وهذا كان فيما يظهر والله أعلم مذهبا لابن عمر، لكن ينبغي أن يعلم أن ابن عمر رجع عنه وتركه. لماذا؟ لأن ظاهر الآية قد يشعر بهذا: حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم، قد يفهم الفاهم أن المراد كيف شئتم في قبل المرأة أو في دبرها، أن ذلك جائز، قد يفهم لأن الله قال فأتوا حرثكم أن، يعني كيف شئتم، لكن لا شك أن الصحيح أن هذا الفهم الذي تركه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه فهم ليس بسليم. لما ذكرناه من قوله تعالى: نساؤكم حرث، وموضع الدبر من أنتن شيء وأقذره وأقبحه، ولا يمكن أن يكون موضع حرث، بل هو من أسوأ ما يكون، وقد تظاهرت وتكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إتيان المرأة في دبرها، وغلظ في ذلك تغليظا شديدا، ولكن فهم من قوله فأتوا حرثكم أنى شئتم شيء من هذا. ولهذا جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مقبلات ومدبرات، إذا كان في صمام واحد، يعني للرجل أن يأتي امرأته وهي مقبلة، يعني على ظهرها وجهها إليه، ومعنى قوله مدبرات يعني وهي على مجبية على وجهها وظهرها إليه، لكن ليس له أن يطأها في الدبر، وإنما يأتيها كما قال صلى الله عليه وسلم في صمام واحد وهو موضع الحرث، أما الدبر فمن أنتن ما يكون من شيء وليس موضعا للحرث. فهذا الذي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قد رجع عنه، وقد يفهم الصحابي أو العالم فهما في النص ثم يبين له أخوه أو يتبين له هو أن هذا لا يصلح. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل قال رجل أنحمض للجواري؟ قال وما التحميض؟ قال إتيانهن في أدبارهن. قال وهل يفعل ذلك مسلم؟ يعني أن إتيان المرأة سواء كانت جارية أو زوجة في دبرها أمر عظيم، كيف يفعل رجل مسلم؟ إتيانهم الجواري على هذا النحو الظاهر منه أنهم يريدون ألا تحمل. فلما سئل ابن عمر عن هذا قال وهل يفعل هذا مسلم؟ وهذا يدل والله أعلم على أن هذا الفهم الذي فهمه أولاً قد تراجع عنه وأنه قد تركه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. والإنسان عرضة للخطأ، عرضة للسهو. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة قد يفهم فهماً ما ثم يبين له في الحديث من الحديث أن الأمر ليس حسب ما فهم، وذلك كثير جداً عن الصحابة رضي الله عنهم، يقول الواحد منهم بقول ثم يخبره أخوه أن ثمة حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قال، فيترك فهمه واجتهاده إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين من هذا شيئاً كثيراً، أن الصحابي يترك قوله ويترك فهمه لحديث يرده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه المسألة. فإن قوله فأتوا حرثكم أن شئتم كأنه محتمل إلى أن يكون المراد الإتيان في القبل والدبر، لأنه يقول كيف شئتم، لكن قوله كما تقدم حرثكم يدل على أن الحرث هو موضع الولد، الحرث هو موضع الولد وليس الدبر موضع للولد. ولهذا ترك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الفهم إلى الفهم السوي للآية. نعم. وفي فائدة مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ويتقي الله أن يستمسك بمثل هذه الزلات. ونحن مبتلون الآن بلوى كبيرة من قبل أناس، يقول من الصحابة من قال كذا، من التابعين من قال كذا، من العلماء من قال كذا. فمثلا يقول نكاح المتعة ورد عن بعض فقهاء أهل مكة وهم علماء واجتهدوا، فأنا إذا قلت بقولهم فأنا على خير. نقول بهذا الأسلوب يمكن أن يستحل الإنسان أمورا يعني هي محرمة بسبب زلة زل فيها أحد أهل العلم. والواجب على المؤمن أن يمتثل قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فإن الله لن يسألك إلا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من يزل من أهل العلم فمن الذي يسلم؟ من يسلم من الزلل؟ لا أحد يسلم. ولهذا قد يزل العالم بقول فلا يجوز الاستمساك بقوله ولا التشبث به بدعوى أن هذا قول قال به بعض أهل العلم، وهذه من المصائب. وإنما يفعلها في الغالب أهل الشهوات أو الشبهات، يريد أن يعني يقرر أمرا من الأمور فيتتبع زلة فلان من أهل العلم أو فلان من الشراح أو فلان من حتى لو من يعني الصحابة أو التابعين ممن قد يكون نقل عنه شيء مثل هذا. فبهذه الطريقة قد يأتي من يقول إن نكاح المتعة يجوز لأن من فقهاء أهل مكة من قال به وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، ويأتي آخر يقول نكاح إتيان المرأة في دبرها يجوز لأن من أهل المدينة من قال به، ثم يأتي آخر فيأخذ برأي أهل الكوفة في النبيذ، ويأتي آخر فيأخذ برأي بعض فقهاء أهل مكة في بعض أنواع الربا، ثم يجمع جملة من هذه الأقوال ويسمي هذا ترخيصا وتسهيلا. ولهذا أنكر السلف على من يتتبع مثل هذه الأمور، وقالوا إن الذي أباح نكاح المتعة مثلا لم يبح وطأ المرأة في دبرها، والذي أباح وطأ المرأة في دبرها لم يبح إتيان هذه الصور من الربا، والذين أباحوا إتيان هذه الصور من الربا لم يبيحوا مسألة كذا. فأنت لو أنك كنت على طريقتهم وتلقيت العلم عنهم لقيل إن هذا واحد من أهل العلم زل كما زل من قبله، ولكن كونك تتتبع هذه الزلات لتدخل بها إلى ما في نفسك لا شك أن هذا سبيل الزائغين. ولهذا قال بعضهم من تتبع رخص المذاهب تزندق، في نهاية المطاف يصل به الحال إلى رقة الدين وربما انسلخ من الشرع. فالحاصل أنه لا أحد يكون حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجة هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن أخطأ من أهل العلم فإنه يعتذر عنه بأحسن عذر ويقال هو بإذن الله قد اجتهد فله أجر الاجتهاد، ولكن إذا أخطأ فإنا نجتنب الخطأ. فهذا هو الواجب، وكون هذا يرد عن ابن عمر أو عن غيره رضي الله عنهما ليس حجة لأحد في أن يترك النصوص المحكمة لأجل هوى في نفسه. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم.
وهذا من أهم ما يبين معنى الآية. كانت اليهود تشيع أن الرجل إذا وطئ امرأته في القبل في موضع الولد لكن وهي منكبة على بطنها فإن الولد يأتي أحول، هكذا خرافة من خرافاتهم. فهذا محتمل أن يكون مما تلقوه عمن قبلهم، ومحتمل أنه من خرافاتهم وخزعبلاتهم، فقطع الله تعالى هذه الخرافة بقوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ولهذا قلنا أنه جاء في الرواية الأخرى مقبلات ومدبرات أو على جنبهن، كل هذا لا إشكال فيه إذا كان في صمام واحد، إذا كان في موضع الولد في القبل. فأما قول اليهود يعني هذه المقولة من اليهود فلا شك أنها مقولة من خرافاتهم وليس لها مستند. ولهذا بيّن تعالى أن إتيان المرأة في الصمام نفسه الذي هو موضع الحرث لا إشكال في أن تكون على أي هيئة، لكن يجتنب الحيضة إذا كانت حائضا ويجتنب الدبر. نعم.
باب قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن قال: حدثني معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي. وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن: حدثني معقل بن يسار حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوهاب.
ما عندك حاء؟ حاء لها حاء التحويل. حدثني معقل بن يسار حاء، لأن تحويل الآن من سند إلى سند حتى لا يكون كأن معقل هو الذي يروي عن أبي معمر، يعني عن الحسن قال: حدثني معقل ابن يسار حاء، هذه الآن يسمونها تحويل من سند إلى سند، لأنه لو قلنا حدثني معقل بن يسار قال: حدثنا أبو معمر، كأن أبا معمر حدث معقلا، وأبو معمر حدث البخاري ما حدث معقل، يعني منتهى السند عند معقل. فكانوا يضعون حاء التحويل هذه فيقولون حاء إشعار إلى نهاية السند وبدء سند آخر. نعم.
قال: حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.
نعم. هذا الحديث فيه بيان لقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. معقل بن يسار رضي الله عنه كان له أخت تخطب إليه، فخطبها رجل ثم إنه تزوجها وبعد مدة طلقها، فلما انقضت العدة الله تعالى جعل العدة فرصة للزوج ليراجع نفسه بحيث يرجع إن أراد الرجوع إلى المرأة يرجع في هذه الفترة، وإذا أراد الرجوع إليها فإنه لا يحتاج إلى عقد ولا يحتاج إلى مهر وإنما يسترجعها مباشرة. لكن هذا الزوج تركها حتى انتهت العدة ثم خطبها فقال: تطلقها بالأمس وتخطبها اليوم؟ أبى. وكانت الزوجة راغبة في زوجها الذي طلقها، فأنزل الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. نهي الأولياء عن أن يعضلوهن. العضل هو أن يمنع الولي الزوجة من المولية من الزواج، يقوم بمنعها كما لو منع الأب بنته أو منع الأخ الذي هو ولي على أخته منعها من الزواج بالكفر، هذا هو معنى العضل. فنهاهم الله تعالى عن العضل ما دامت المرأة راغبة فيه. ولكن إذا طلقها بعد أن انقضت العدة فإنه يتقدم إليها بخطبة، يعني يخطب كأنه خاطب جديد، ولها أن تأبى إذا انقضت العدة، وعليه أيضا مهر ويعقد لهما عقد جديد، بخلاف لو أنه راجع في العدة. وهذه مزية المراجعة في العدة، إذا راجع في العدة لا يحتاج إلى هذا كله، يراجع مباشرة دون عقد دون مهر مباشرة. لكن إذا تركها حتى انقضت العدة يقال أنت خاطب من الخطاب، إن شاءت أن تقبل قبلت، وإن لم تشاك فلها أن تردك ولا أن تتزوج غيرك، لأن العدة قد انقضت وأنت فرطت، أنت فرطت حين تركت استرجاعها في فترة العدة. لكن إذا رغبت كما حصل في أخت معقل رضي الله عنهم فليس للولي أن يمنعها، حتى لو يعني وقع في نفسه ما وقع من الغيظ بسبب أنه تركها حتى انتهت العدة. قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، إذا كانت هي راغبة في الزوج فالولي ينبغي بل يجب عليه ألا يعضلها. والله أعلم.